أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحويل المجاز إلى حقيقة، ذكر السكاكي أن هناك مجازا يمكن تسميته بالمجاز العقلي، ذكر السكاكي وهو من علماء الأدب والبلاغة أن هناك مجازا يمكن تسميته بالمجاز العقلي، وهذا المجاز غير المجاز في الكلمة، غير المجاز ماذا؟ في اللفظ وفي الكلمة الذي كنا نتداوله، حيث أن المجاز في الكلمة هو أن تستعملها، تستعمل الكلمة في غير المعنى الموضوع له، في غير المعنى الموضوع لها، كاستعمال لفظ الحجر في الحديد الصلب مثلا، أو كاستعمال لفظ الأسد، كلمة الأسد في الرجل الشجاع مثلا، أو استعمال لفظ الأسود في الوجه العبوس أو الذي يكره شيئا، وهكذا. هذا نسميه مجاز، مجاز في الكلمة، مجاز في اللفظ. أما المجاز العقلي، ما هو المجاز العقلي؟ المجاز العقلي هو أن نفترض، أن نفترض أن المعنى المجازي مصداق حقيقي لمعنى ذلك اللفظ. هذا هو المجاز العقلي، هو أن نفترض المعنى المجازي، أن نفترض الرجل الشجاع، نفترض أنه مصداق وفرد من أفراد ماذا؟ الحيوان المفترس. لاحظ، نفترضه، هذا هو المجاز العقلي. فالمجاز العقلي هو أن نفترض أن المعنى المجازي مصداق حقيقي لمعنى ذلك اللفظ. وهذا الافتراض من أين ينشأ؟ هذا الافتراض ينشأ من عناية نفسانية، ينشأ من عناية ماذا؟ نفسانية، يعتبر فيها المفترض بالكسر باسم الفاعل، نعم نعم، وهذا الافتراض ينشأ من عناية نفسانية يعتبر فيها المفترض المعنى المجازي أحد أفراد المعنى الحقيقي لللفظ، فكأنما المعنى المجازي أصبح ماذا بناء على المجاز العقلي؟ فرد من أفراد المعنى الحقيقي. فالتصرف هنا في المجاز العقلي أو المجاز السكاكي، التصرف هنا لم يكن في الكلمة، التصرف لم يكن ماذا؟ في الكلمة، وإنما هو في تطبيقها، وإنما هو أن أجبوني في تطبيق، في تطبيقها على المعنى المفترض، على المعنى المفترض. فكأنما المفترض يقول، يقول ماذا يقول؟ اعتبرت، لاحظ، اعتبرت هذا المعنى المجازي فردا من أفراد المعنى الحقيقي. فلا يوجد مجاز في الكلمة، وإنما مجاز في التطبيق. وبعبارة أخرى، المجاز العقلي هو عبارة عن تنزيل المعنى المجازي منزلة المعنى ماذا؟ المعنى الحقيقي، كتنزيل الرجل الشجاع منزلة الحيوان ماذا؟ المفترس. وهذا هو معنى التحويل، حينما يقول تحويل، تحويل المجاز إلى حقيقة، هذا هو معناه. معناه ماذا؟ هذا الذي قلناه هو المعبر عنه بالمجاز ماذا؟ بالمجاز العقلي، حيث ينزل فيه المعنى المجازي ماذا؟ منزلة المعنى الحقيقي. هذا هو المراد من تحويل المجاز إلى الحقيقة، وهو إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى المجاز السكاكي، أو المجاز ماذا؟ المجاز العقلي. لذلك قال قدس سره تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازي، وقد يحتال المستعمل لتحويله إلى استعمال حقيقي. كيف؟ بأن يستعمله الرجل الشجاع في الحيوان المفترس ويطبقه، لاحظ في التطبيق، على الرجل الشجاع بافتراض أنه مصداق للحيوان ماذا؟ للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالعناية والاعتبار. ففي هذه الحالة لا يوجد مجاز في اللفظ، لا يوجد مجاز في الكلمة، لأنها استعملت ماذا؟ فيما وضعت له. ما هو الذي وضعت له؟ الرجل الشجاع، هذا بالعناية والافتراض أنه أحد مصادق الحيوان ماذا؟ الحيوان المفترس، لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية والمجاز في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، فهو مجاز عقلي لا لفظي. يعني العقل هو الذي يوسع من دائرة ماذا؟ المعنى الحقيقي، لاحظ، يوسع من دائرة المعنى الحقيقي، يفترض بأن هذا المعنى وهو الرجل الشجاع يفترضه مصداقا من مصاديق المعنى ماذا؟ المعنى الحقيقي، ويطبق المعنى الحقيقي عليه. فالذي يقوم بهذه التوسعة هو العقل، لذلك سمي بالمجاز ماذا؟ بالمجاز العقلي. ففي الحقيقة أن لفظ الأسد يوجد له مصداقان حقيقيان، لاحظ، أحدهما الحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي، والثاني ما هو؟ هو الرجل الشجاع، لكن الرجل الشجاع اعتبره المفترض، اعتبره المفترض أحد مصادق ماذا؟ الحيوان المفترس، وطبقه عليه. فلا يوجد مجاز في الكلمة، الكلمة لم تستعمل في غير ما وضعت له، بل استعملت ماذا؟ في المعنى الذي وضعت له، لأنها موضوعة لماذا؟ لمعنيين، أحدهما واقعي وحقيقي، والآخر افتراضي ادعائي. الأول هو الحيوان المفترس، والثاني هو الرجل ماذا؟ الرجل الشجاع. فهو مجاز عقلي، لأن الذي يقوم بهذه التوسعة من هو؟ هو العاقل. فهذا هو المجاز العقلي، أو المجاز ماذا؟ السكاكي. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. يقول المصنف: إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى غير المعنى الحقيقي، غير المعنى الحقيقي، استعمل لفظ الأسد وأريد به الرجل الشجاع، واضح إن شاء الله، أو استعمل اللون الأسود وأريد به الكراهة وعبوسة الوجه، فهذا معنى مباين لما وضع له اللفظ، فهذا قلنا أنه استعمال ماذا؟ استعمال مجازي، هذا بلا شك وبلا ريب. وأما إذا كان المعنى له مصاديق كثيرة، له مصاديق ماذا؟ وحالات وحصص كثيرة، هو معنى جامع. واضح إن شاء الله؟ معنى جامع. هذا اللفظ له ماذا؟ له أفراد كثيرة، له حصص حالات كثيرة، واستعمل هذا اللفظ الجامع الموضوع للمعنى الكلي الموضوع للطبيعي، استعمل في حصة خاصة، كما لو استعمل لفظ الماء في حصة من حصصه، لأن لفظ الماء له حصص عديدة، من بين حصصه الماء الفرات. لو استعمل هذا اللفظ لفظ الماء في حصة من حصصه، فنقول لو استعمل لفظ الماء الذي هو لفظ الكلي والجامع والطبيعي في حصة من حصصه، فاستعماله يكون له حالتان. الحالة الأولى لو استعمل أن تستعمل لفظة الماء بمفردها لوحدها، أن تستعمل لفظة الماء لوحدها، أين تستعملها؟ تستعملها في تلك الحصة في ماء الفرات. واضح إن شاء الله؟ تستعملها ماذا؟ في الماء الفرات في تلك الحصة بالذات. وهذا استعمال مجازي أم استعمال حقيقي؟ استعمال لفظ الماء في حصة من حصصه استعمال مجازي أم استعمال ماذا؟ حقيقي. الجواب استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. لماذا؟ لأن لفظ الماء لم يوضع لهذه الحصة، وإنما وضع للمعنى الجامع بين هذه الحصص، فاستعمال لفظ الماء وإرادة حصة من هو استعمال في غير ما وضع له اللفظ، لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وإنما وضع للعام للجامع للطبيعي. فحينما تستعمل هذا الجامع في حصة من حصصه لمفرده لوحده، فهذا استعمال ماذا؟ مجازي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أن تستعمل لفظة الماء في معناها الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ وهو المعنى المشترك بين هذه الحصص. يعني تستعمل لفظة الماء في المعنى الموضوع له، وهو المعنى المشترك والجامع بين ماء الفرات وبين غيره. ولكن ماذا تفعل؟ تأتي بلفظ آخر إلى جنب لفظ الماء يدل على خصوصية هذه الحصة، يدل على الفرد الخاص. ماذا تقول؟ مثلا ائتني بماء الفرات. لاحظ، ائتني بماء ماذا؟ بماء الفرات. فأنت في الحقيقة ماذا فعلت؟ استعملت لفظ الماء في المعناه الحقيقي، وهو المعنى المشترك بين ماء الفرات وغيره، وأتيت بلفظ إلى جنب لفظة الماء لكي يدل على هذه الحصة وهي ماء الفرات. فهنا الحصة الخاصة أفيدت من مجموع كلمتين. ما هما الكلمتان؟ الماء والفرات، لا بكلمة ماء فقط، لاحظ، وإنما كل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع ماذا؟ الموضوع له. فهو استعمال ليس مجازيا وإنما استعمال حقيقي. لكن هذه الطريقة شو يسمونها عندهم في علم الأصول؟ ماذا يسمونها؟ ماذا يطلقون عليها؟ يطلقون عليها بطريقة تعدد الدال والمدلول. تعدد الدال والمدلول ماذا تعني هذه الطريقة؟ يعني أن تأتي بمجموعة من الألفاظ للدلالة على مجموعة من المعاني، واضح إن شاء الله؟ تأتي بمجموعة من الألفاظ للدلالة على مجموعة من المعاني، فالدال المقصود به اللفظ، والمدلول المقصود به ماذا؟ المعنى. فكما لو قلت ائتني بماء الفرات، وهنا كم لفظ عندك؟ لفظان اللي هو الماء وبعد والفرات، هذا مجموع الدوال. الدوال هذا عليه من الدل على معاني، اللي هو منه على معاني الحصة الخاصة، واضح إن شاء الله؟ مجموعة الدال والمدلول، طريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. الماء استعمل في اللفظ المشترك، والفرات استعملت في هذه الحصة الخاصة، واضح إن شاء الله؟ هذا معناه، شوف استعمال اللفظ وإرادة الخاص يعني الحصة. لذلك قال إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك، واضح إن شاء الله؟ كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ له حصص ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهنا توجد حالتان صورتان. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها لوحدها، وماذا تريد؟ تريد ماء الفرات بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون استعمال مجازي لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص. ثانيا أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع ماذا؟ كلمتين ماء والفرات، لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، فلا مجاز ولا تجوز. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو، يعني الحالة الثانية، طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها ماذا؟ إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. الاشتراك والترادف، المراد من الاشتراك هنا هو الاشتراك اللفظي. الاشتراك ماذا؟ اللفظي، وليس الاشتراك المعنوي. الاشتراك ماذا؟ اللفظي. ما المراد من الاشتراك اللفظي؟ الاشتراك اللفظي يرحمكم، الاشتراك اللفظي هو عبارة عن وجود معنيين للفظ واحد في قبال الترادف. الترادف ما هو؟ عبارة عن وجود لفظين لمعنى واحد. فالترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، الاشتراك المعاني متعددة واللفظ واحد، واضح إن شاء الله؟ واضح. وفي الاشتراك اللفظي يوجد تعدد في الوضع، بمعنى أن كل معنى موضوع بوضع خاص مستقل عن بقية المعاني، واضح إن شاء الله؟ فلفظ عين قد وضع لعدة معاني، للباصرة، للنابعة، ولكن هو موضوع للباصرة بوضع خاص مستقل عن الوضع الذي وضع له هذا اللفظ لمن؟ لمعنى النابعة، وهكذا. فاللفظ المشترك ما هو معناه؟ المشترك اللفظي هو ما يكون اللفظ فيه قد وضع بوضعين أو أكثر كل وضع يكون فيه المعنى الموضوع له اللفظ مغايرا للمعنى الموضوع له نفس ذلك اللفظ في المعنى الآخر مغاير. واضح إن شاء الله. هو وضع ماذا؟ جديد، وليس في طوله وإنما في عرضه. واضح إن شاء الله. معاني متعددة. أما الترادف، الترادف هو وجود لفظين لمعنى واحد. واضح إن شاء الله. كمعنى الحيوان المفترس فإن له ألفاظ متعددة، الأسد والغضنفر والسبع وغيرها من الألفاظ. أما الاشتراك اللفظي مثلا كلفظ قرء، فإن لفظ القرء موضوع لمعنيين، كل واحد منهما في عرض الآخر، موضوع على حدة بصورة مستقلة، وهما الحيض والطهر. واضح إن شاء الله. وهكذا توجد أمثلة. هنا وقع الحديث بين الأعلام في الاشتراك. قالوا الاشتراك اللفظي هل هو مستحيل أم ممكن؟ كلام بين بعض قال بضرورته ووجوبه، وجوب بالمعنى المنطقي. واضح إن شاء الله. بالمعنى ماذا؟ المنطقي، لأن المواد لا تخرج عن ثلاث، إما وجوب وإما امتناع وإما ممكن إن كان. فالبعض قال بأن المشترك ضروري وواجب، واجب الوقوع، ليس ممكن الوقوع، ضروري هو ماذا؟ ضروري وجوده لعدم تناهي ماذا؟ لعدم تناهي المعاني. فبالتالي لا بد أن نقول بالاشتراك ماذا؟ بالاشتراك اللفظي. هذا بعضهم قال ذلك، لكن السيد لم يأتي بهذا. وبعض قال باستحالته، مستحيل. وجماعة ذهبوا إلى إمكانه، قالوا هو ممكن، واستدلوا بوقوعه على إمكانه، لأنهم قالوا بأن الوقوع أدل دليل على الإمكان، والاشتراك اللفظي موجود في اللغة العربية، موجود ماذا؟ في اللغة العربية، فوقوعه دليل على إمكانه، فهو ممكن. طبعا هذا مبني على غير نظرية التعهد في تفسير الوضع، أما بناء على تفسير حقيقة الوضع بالتعهد، هنا إن شاء الله تعالى سنبين الإشكال. ولكن القائلون بالاستحالة قالوا بأن الاشتراك اللفظي مناف لحكمة الوضع، هذا دليلهم، مناف لمن؟ لحكمة الوضع. ما هي حكمة الوضع؟ حكمة الوضع هي التفهيم، تفهيم. حينما أتحاور معك قصدي أن أفهمك، وحينما تتحاور معي قصدك أن تفهمني ما تقول. فحكمة الوضع هي تفهيم الآخرين عن طريق الألفاظ، عن طريق المحاورات. والاشتراك اللفظي بما أنه موضوع لعدة معاني، فحينئذ لو أتى المتكلم بلفظين فهنا تتزعزع حكمة الوضع وهي التفهيم، بالتالي أن السامع لا يفهم ماذا يريد المتكلم من لفظ القرآن، هل يريد الحيض أم يريد ماذا؟ الطهر، فيبقى مترددا بين معنيين. أو مثلا لفظ العين، لفظ العين هنا ماذا؟ لا أفهم ماذا يريد المتكلم من لفظ العين، هل يريد النابعة، هل يريد الباصرة، هل يريد الجاسوس، وهكذا بقية المعاني، فلا أعلم ماذا يريد. فبالتالي أن المشترك اللفظي ينافي حكمة الوضع، ينافي ماذا؟ حكمة الوضع. وبالتالي قالوا باستحالته، قالوا أنه ماذا؟ مستحيل، لأن الاشتراك اللفظي ينافي حكمة الوضع. حكمة الوضع، لأن حكمة الوضع هي التفهيم، وبما أن المشترك اللفظي أنتم عرفتموه هو ماذا؟ لفظ واحد موضوع لعدة أوضاع، لعدة معاني، فما لا نعلم المتكلم ماذا يريد، يريد هذا المعنى، يريد ذاك المعنى، لا نعلم، وبالتالي تنتفي الحكمة من الوضع. هكذا قالوا. ولكن السيد الشهيد يقول لا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا الدليل غير وارد على الاشتراك اللفظي. لماذا غير وارد؟ يقول لأنه يمكن أن تتحقق حكمة الوضع، وهي تفهيم السامع من خلال ماذا؟ من خلال القرينة. نحن في الاشتراك اللفظي ماذا نشترط؟ نشترط أن ينصب المتكلم ماذا؟ قرينة على أحد معاني المشترك اللفظي التي تسمى بالقرينة ماذا؟ بالقرينة المعينة، بالقرينة ماذا؟ المعينة، أي المعينة ماذا؟ لأحد تلك المعاني. وبالتالي إذا كان التفهيم يحصل بواسطة القرينة كما هو المفروض، حينئذ لا تنتفي حكمة الوضع، بل أن السامع يفهم ماذا أريد حينما أأتي له ماذا؟ بقرينة، بقرينة على أن مرادي ليس هو الحيض وإنما هو ماذا؟ الطهر، أو أن مرادي ليس هو الطهر وإنما هو ماذا؟ الحيض. فحينما أأتي بقرينة حينئذ تتحقق حكمة الوضع، فلا منافات، واضح إن شاء الله. لذلك قال الاشتراك والترادف. لا شك في إمكان، لاحظ، في إمكان من بداية قال السيد لا شك في إمكان الاشتراك. لماذا؟ للوقوع، لأنه واقع في اللغة العربية، واضح إن شاء الله، وقوعه أدل دليل على الإمكان. لا شك في إمكان الاشتراك. ما هو الاشتراك؟ وهو وجود معنيين للفظ واحد مثل لفظ القرآن. والترادف أيضا لا مشكلة، وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. أما بناء على مسلك التعهد سيأتي إن شاء الله تعالى، نبين المشكلة. ومجرد هذا الإشكال اللي أشرت له من القول باستحالة الاشتراك اللفظي، ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود، لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. لماذا؟ لأن حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. التفهيم يحصل مع القرينة، يحصل، واضح إن شاء الله. فماكو منافات بين الاشتراك اللفظي وبين حكمة الوضع. وأما بناء على مسلك التعهد، فتصوير التعهد، نظرية التعهد، يمكن أن نصورها بتصويرين بناء على أحدهما يستحيل الاشتراك، وبناء على الثاني، على التصوير الثاني ماذا؟ يستحيل الترادف. كيف؟ أما التصوير الأول اللي من خلاله لنظرية التعهد يستحيل، ما هو؟ يستحيل الاشتراك. جيد. التصوير الأول للتعهد. ما هو اللي التعهد؟ هو عبارة عن الالتزام والتباني النفساني. التعهد هو عبارة عن التباني النفساني، لاحظ شوف تصوير الأول، على ألا يأتي المتعهد باللفظ، شوف ألا يأتي المتعهد باللفظ إلا إذا كان قاصدا تفهيم هذا المعنى. واضح إن شاء الله بناء على هذا التصوير لنظرية التعهد، وهو ما هو؟ أن المتكلم يتعهد ويلتزم نفسانيا بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم هذا المعنى. فهنا يستحيل الاشتراك اللفظي، يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأنه في المشترك اللفظي لا يكون ملتزما ومتبانيا نفسانيا على هذا التعهد. ليش؟ لأنه إذا تعهد بأن لا يأتي باللفظ، لاحظ، إلا إذا قصد شني تفهيم المعنى. يعني أضرب مثال، يعني إذا تعهد والتزم نفسانيا المتكلم بأن لا يأتي بلفظ العين، لاحظ، إلا إذا كان قاصدا لتفهيم الباصرة. إلا إذا كان قاصدا لمن؟ لتفهيم الباصرة. فإنه متى ما جاء بلفظ العين، لاحظ، وقصد به تفهيم النابعة، لاحظ، لأنه موضوع لعدة معاني، هو تعهد بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم شني؟ الباصرة. فإذا جاء بلفظ العين وقصد غير هذا المعنى، فبالتالي التزم بما تعهد به أو لم يلتزم؟ لم يلتزم، لأنه تعهد بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد ماذا؟ الباصرة. وجاء بلفظ العين وقصد ماذا؟ وقصد به النابعة. فهذا يعني أنه غير ملتزم بما تعهد به، إلا أن يكون قد تعهد بأن لا يأتي بلفظ العين. مثالا، تعهد بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا كان قاصدا لتفهيم كلا المعنيين، قاصدا لتفهيم ماذا؟ كلا المعنيين، النابعة وماذا؟ والباصرة. وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون قد تعهد استعمال اللفظ في أكثر ماذا؟ من معنى في آن واحد. استعمل اللفظ في أكثر من معنى في آن ماذا؟ في آن واحد. وهذا إن لم نقل باستحالته، إذا ما بنينا على استحالته مثل ما بنى صاحب الكفاية وغيره، إذا لم نبني على استحالته فهو لا أقل خلاف الظاهر، خلاف الظهور من حال المتكلم. حال المتكلم أنه حينما يأتي بلفظ يقصد ماذا؟ تفهيم أحد المعاني، مو تفهيم ماذا؟ معنيين. واضح إن شاء الله؟ فهذا خلاف باب المحاورات. فإذا بناء على نظرية التعهد لو صغناها بهذه الصياغة، يا صياغة بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قاصدا تفهيم الباصرة، فلو أتى بلفظ العين وقصد النابعة فهذا يعني إما أن يكون قد أخل بتعهده والتزامه، هذا من جهة، أو تقول ماذا لا حتى نتخلص من هذا الإشكال ونقول بأنه ملتزم بتعهده، يلتزم بأنه حينما يأتي بلفظ العين فهو قاصد تفهيم كلام، وهذا لا يلتزم لأنه استعمال لللفظ في أكثر ماذا من معنى، هو خلاف ظاهر حال كل متكلم. واضح إن شاء الله؟ شوف، بناء على هذه الصياغة لنظرية التعهد استحال من هو؟ استحال الاشتراك اللفظي، لذلك قال: وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال مشكل. مشكل تصوير الاشتراك والترادف بناء على نظرية التعهد مشكل، لأن التعهد شلون الصيغة تعهد، ويا لهم صياغتين إليه، بناء على صياغة يستحيل الاشتراك اللفظي، بناء على صياغة ثانية يستحيل الترادف، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا كان قاصدا تفهيم المعنى الذي يضع له ذلك اللفظ امتنع الاشتراك. ليش؟ المتضمن علما لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ. هذا بعد ما جاب لنا الفرض الأول، لأنه بعد هذا اشتراك لابد أن يقصد معنيين واضح يتعهد، فهذا يلزم منه أن يكون عند الإتيان بلفظ العين قاصدا للباصرة وبعد والنابعة وفاء بتعهده بكلا التعهدين، وهذا غير مقصود جزما علما للمتكلم والمتعهد، ما يقصد لأنه لا أقل، خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر في باب المحاورات. واضح إن شاء الله، وتنتفي حكمة الوضع أصلا. هذا واضح إن شاء الله، هذا بناء على هذا التصوير وهذه الصياغة، الالتزام بعدم الاتيان إلا شوف إذا كان قاصدا لتفهيم ماذا المعنى، وإذا كان التعهد صياغة ثانية، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام، لاحظ الالتزام بماذا؟ بالاتيان باللفظ عند قصدي تفهيم المعنى. واضح إن شاء الله؟ فهنا ماذا يمتنع بهذه الصياغة؟ يمتنع ماذا؟ الترادف، لأنه ماذا؟ المتعهد إذا التزم بماذا؟ إذا التزم بأنه لا يقصد تفهيم هذا المعنى، تفهيم الحيوان المفترس ويا أنتم إن شاء الله، إلا إذا جاء بهذا اللفظ، يا لفظ لفظ الأسد، ويا لهم يا شاء الله بعد ما يجيب غيره، ها متعهد يقول أنا إذا أردت معنى الحيوان المفترس ماذا أتي بأي لفظ؟ جابوني ها بالأسد، خلاص. فإذا جاء بغير الأسد مو ترادف، فهذا خلاف تعهدي. خو جيد، يقول أنا أتعهد بتعهدي، نقول له لا، هذا خلاف باب المحاورات العرفية. واضح؟ ما معقول أن تجيب لفظ، تجيب أكثر من لفظ وتريد معنى واحد، هذا خلاف لتعهدك. واضح إن شاء الله؟ يعني شنو يعني لابد للمتكلم أن يأتي بكل المترادفات؟ لا، هذا فمعقولة. واضح إن شاء الله؟ كل المترادفات ويقصد الحيوان المفترس، مو معقول هذا يجيبه. وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكل المترادفات. واضح إن شاء الله؟ حتى يكون بارا بتعهده. واضح إن شاء الله؟ وهذا ما مراد، جزما ما مراد، عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد ماذا؟ جزما. فإذا بناء على نظرية التعهد هنا يشكل لدينا ماذا؟ الاشتراك والترادف. أما جواب ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.